القدرية، القدرية المشركة، وسماها الشيخ المشركية، الذين أقروا بالقضاء والقدر، من الفرق الضالة الذين أقروا بالقضاء والقدر. أهل الضلال الخائضون في باب القدر انقسموا إلى هذه الأقسام. الفرقة الثانية أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى في وصفهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إنما إشراكنا بمشيئة الله تعالى، الله هو الذي شاء، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجاج بالقدر، وجه الإنكار عليهم احتجاج بالقدر. هم يثبتون القضاء والقدر. إثبات القضاء والقدر ليس معنى ذلك أن يحتج الإنسان بالقدر فيما يفعل من المعاصي، من الإشراك والتحريم وارتكاب المعاصي، يرتكب ما يرتكب ويقترف ما يقترف فيقول ذلك بمشيئة الله تعالى ليصر على ما فعل. هذا وجه الذم. كثيرا ما نسمع من المسلمين الذين يؤمنون بالقضاء والقدر يريد أن يعارضوا الشرع بالقضاء والقدر، هذا هو وجه الذم. إذا ترك الإنسان واجبا أو ارتكب محرما وقيل له في ذلك قال هذا ما شاء الله، الله هو الذي شاء، الله هو الذي قدر. الاحتجاج بالقدر ضلال. إذا كان الغرض الاستمرار والإصرار على المعصية وعلى المخالفة ولكنهم يختلفون في الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، لو ارتكب الإنسان معصية ما كأن كان مشركا ثم آمن، كما هو شأن كثير من الصحابة كانوا في الشرك، وكأن ارتكب الإنسان كبيرة ما ثم تاب فعاتبه إنسان: أنت في الأصل كنت كذا، كنت مشركا، كنت مرتكبا للخطيئة الفلانية. في هذه الحالة يرى بعض أهل العلم للإنسان أن يحتج بالقدر، يستدلون على ذلك بحديث وحج آدم موسى، إيك أن يقول: كيف تلومني وتعاتبني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني ثم تبت. هنا الفرق بينهما. هذا الاحتجاج ليس للإصرار على المعصية ولكن إقرارا بالقدر، لأن ذلك وقع بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن الله وفقه فتاب كما تاب آدم. بعضهم يقول المحاججة بين آدم وموسى ليس فيما وقع من الخروج، لأنه قال له: أنت الذي أخرجتنا من الجنة إيه بفعلك ما فعلت، وحاججة. قالوا الاحتجاج على ليس على المعصية ولكن على مجرد الخروج. ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة في كتيب صغير، ولكن الذي يفهم من كلام تلميذه ابن القيم لا فرق بين الأمرين، بل الظاهر من القصة أن الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد التوبة جائز، إذ ليس هناك معارضة للشرع بالقدر، لأن وجه الذم المهتج بالقدر يعارض الشرع بالقدر، بعد التوبة هذه المعارضة غير واردة. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. كل من يحتج على تعطيل الأمر والنهي يخالف الأمر ويحتج بالقدر، يقع في المنهي عنه فيحتج بالقدر، فهو من هؤلاء المشركية. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. المتصوفة يتساهلون كثيرا بالأمر والنهي، وخصوصا كبارهم الذين هم جهالهم. المتصوفة عند التحقيق والإنصاف ينقسمون إلى قسمين، فيهم علماء، وإن كان فيهم شطحات الصوفية لكن عندهم علم وعندهم التقيد بالشريعة وتعظيم للسنة، كالفضيل بن عياض كما تقدم، وجنيد وغيرهما من كبار الصوفية المعتدلة الذين لديهم علم ولديهم معرفة، ولكن لا يزالون يوصفون بأنهم كبار المتصوفة. شيخ الإسلام نفسه عندما ينقل كلامهم يصفهم بأنهم من كبار المتصوفة. إذن هؤلاء لا ينبغي أن نلحقهم بجهال الصوفية الذين لا يقدرون الأمر والنهي، بل يعارضون القضاء والقدر بالأمر والنهي، أي يتساهلون في الأمر والنهي، أي يستخفون بالشريعة بحيث يجعلون الشريعة مرحلة انتقالية يعيش فيها الإنسان قبل أن يصل إلى الحقيقة. فإذا وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الأوامر والنواهي. هذا وجه استخفافهم بالشريعة وبالأمر والنهي. هذا الذي عليه كثير من مشايخ الطرق إلى يومنا هذا، بخلاف الصوفية المعتدلة المقلدة التابعة لمشايخهم. هؤلاء ليسوا من قبيل الأولين كبار علمائهم، ولا من هؤلاء المنحرفين، ولكنهم مقلدون بمثابة صغار الطلبة الأشعريين الذين يقلدون مشايخهم، ليس لهم إلا التقليد وليس لهم تحقيق. كثير من المتصوف الآن حتى مشايخهم الذين وصلوا إلى درجة خليفة من هذا القبيل، أي مقلدة، يتبعون هؤلاء الضلال. لتحقيق ما يتعلق بالمتصوفة لشيخ الإسلام مجلد خاص في مجموع الفتاوي ينبغي قراءته، وقبل ذلك قراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وبعد ذلك قراءة كتاب مصرع التصوف للبقاعي، البقاعي من المعاصرين لشيخ الإسلام، له كتاب صغير الحجم لكنه مهم جدا، الذي يريد تحقيق ما يتعلق بالصوفية خصوصا في هذا الوقت وقد انتشرت. يبدأ الدراسة من كتاب هذه الصوفية، ثم مصرع التصوف للبقاعي، ثم للتوسع في كتب أو في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. قال الشيخ رحمه الله: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، بالقضاء والقدر والأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا. بعد أن أقروا اعتبروا الشرع الأمر والنهي والقضاء والقدر في تناقض، تناقض من الرب سبحانه وتعالى، جرأة متناهية في الجرأة، وطعنوا في حكمته وعدله، لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى، لأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة، لا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا لحكمة، لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى وعدله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل العباد يدورون بين فضله وعدله، إن أنعم عليهم في الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل منه سبحانه وتعالى، إذ لا أحد يوجب على الله تعالى أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح، كما تقول المعتزلة، وهي من المسائل التي فارق فيها أبو الحسن الأشعري شيخه الجباني. الله لا يجب عليه شيء، أمر الله سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل، إن أحسن وأعطى ووفق وأكرم كل ذلك فضل من الله، وإن خذل من خذل ولم يوفق وذلك عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن يكون هناك ظلم، لأن الظلم أن يمنعك المانع ما تستحقه أنت حقك الخاص، لو أخذ الإنسان قلمك ومنعك ظلمك لأنه حق، لكن هل للعباد على الله حق حتى منعهم ذلك الحق فيوصف بالظلم؟ لا، ليس على الله حق واجب، وإنما هو فضل وإحسان، إن أمسك فضله وإحسانه عن بعض عباده حكمة منه إن ذلك عدل، وإن أنعم فإن ذلك فضل، لا يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى. وهؤلاء لا يؤمنون، طعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات كالشهر الثاني، ونقل عن أهل الكتاب قصة كذبها شيخ الإسلام، لذلك لم يطل في سردها، ومن أراد من باب الاطلاع فليرجع إلى كتب المقالات كالشهر الثاني ليطلع على قصة مصنوعة لإبليس القدرية، القدرية المشركة، وسماها الشيخ المشركية، الذين أقروا بالقضاء والقدر، من الفرق الضالة الذين أقروا بالقضاء والقدر، أهل الضلال الخائضون في باب القدر انقسموا إلى هذه الأقسام، الفرقة الثانية أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى في وصفهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إنما إشراكنا بمشيئة الله تعالى، الله هو الذي شاء، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجاج بالقدر، وجه الإنكار عليهم احتجاج بالقدر، هم يثبتون القضاء والقدر، إثبات القضاء والقدر ليس معنى ذلك أن يحتج الإنسان بالقدر فيما يفعل من المعاصي من الإشراك والتحريم وارتكاب المعاصي، يرتكب ما يرتكب ويقترف ما يقترف فيقول ذلك بمشيئة الله تعالى ليصر على ما فعل. هذا وجه الذم. كثيرا ما نسمع من المسلمين الذين يؤمنون بالقضاء والقدر يريد أن يعارضوا الشرع بالقضاء والقدر، هذا هو وجه الذم. إذا ترك الإنسان واجبا أو ارتكب محرما وقيل له في ذلك قال هذا ما شاء الله، الله هو الذي شاء، الله هو الذي قدر. الاحتجاج بالقدر ضلال. إذا كان الغرض الاستمرار والإصرار على المعصية وعلى المخالفة ولكنهم يختلفون في الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، لو ارتكب الإنسان معصية ما كأن كان مشركا ثم آمن كما هو شأن كثير من الصحابة كانوا في الشرك، وكأن ارتكب الإنسان كبيرة ما ثم تاب فعاتبه إنسان أنت في الأصل كنت كذا، كنت مشركا، كنت مرتكبا للخطيئة الفلانية، في هذه الحالة يرى بعض أهل العلم للإنسان أن يحتج بالقدر. يستدلون على ذلك بحديث وحج آدم موسى، إيك أن يقول كيف تلومني وتعاتبني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني ثم تبت. هنا الفرق بينهما، هذا الاحتجاج ليس للإصرار على المعصية ولكن إقرارا بالقدر، لأن ذلك وقع بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن الله وفقه فتاب كما تاب آدم. بعضهم يقول المحاججة بين آدم وموسى ليس فيما وقع من الخروج، لأنه قال له أنت الذي أخرجتنا من الجنة بفعلك ما فعلت وحاججه. قالوا الاحتجاج على ليس على المعصية ولكن على مجرد الخروج. ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة في كتيب صغير، ولكن الذي يفهم من كلام شيء من كلام تلميذه ابن القيم لا فرق بين الأمرين، بل الظاهر من القصة أن الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد التوبة جائز، إذ ليس هناك معارضة للشرع بالقدر، لأن وجه الذم المهتج بالقدر يعارض الشرع بالقدر، بعد التوبة هذه المعارضة غير واردة. فمن اهتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. كل من يهتج على تعطيل الأمر والنهي يخالف الأمر ويهتج بالقدر، يقع في المنهي عنه فيهتج بالقدر، فهو من هؤلاء المشركية. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. المتصوفة يتساهلون كثيرا بالأمر والنهي، وخصوصا كبارهم الذين هم جهالهم. المتصوفة عند التحقيق والإنصاف ينقسمون إلى قسمين، فيهم علماء، وإن كان فيهم شطحات الصوفية لكن عندهم علم وعندهم التقيد بالشريعة وتعظيم للسنة، كالفضيل بن عياض كما تقدم، وجنيد وغيرهما من كبار الصوفية المعتدلة الذين لديهم علم ولديهم معرفة، ولكن لا يزالون يوصفون بأنهم كبار المتصوفة. شيخ الإسلام نفسه عندما ينقل كلامهم يصفهم بأنهم من كبار المتصوفة. إذن هؤلاء لا ينبغي أن نلحقهم بجهال الصوفية الذين لا يقدرون الأمر والنهي، بل يعارضون القضاء والقدر بالأمر والنهي، أي يتساهلون في الأمر والنهي، أي يستخفون بالشريعة بحيث يجعلون الشريعة مرحلة انتقالية يعيش فيها الإنسان قبل أن يصل إلى الحقيقة، فإذا وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الأوامر والنواهي. هذا وجه استخفافهم بالشريعة وبالأمر والنهي. هذا الذي عليه كثير من مشايخ الطرق إلى يومنا هذا، بخلاف الصوفية المعتدلة المقلدة التابعة لمشايخهم. هؤلاء ليسوا من قبيل الأولين كبار علمائهم، ولا من هؤلاء المنحرفين، ولكنهم مقلدون بمثابة صغار الطلبة الأشعريين الذين يقلدون مشايخهم، ليس لهم إلا التقليد وليس لهم تحقيق. كثير من المتصوف الآن حتى مشايخهم الذين وصلوا إلى درجة خليفة من هذا القبيل، أي مقلدة، يتبعون هؤلاء الضلال. لتحقيق ما يتعلق بالمتصوفة لشيخ الإسلام مجلد خاص في مجموع الفتاوي ينبغي قراءته، وقبل ذلك قراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وبعد ذلك قراءة كتاب مصرع التصوف للبقاعي، البقاعي من المعاصرين لشيخ الإسلام، له كتاب صغير الحجم لكنه مهم جدا، الذي يريد تحقيق ما يتعلق بالصوفية خصوصا في هذا الوقت وقد انتشرت. يبدأ الدراسة من كتاب هذه الصوفية، ثم مصرع التصوف للبقاعي، ثم للتوسع في كتب أو في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. قال الشيخ رحمه الله: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، بالقضاء والقدر والأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا. بعد أن أقروا اعتبروا الشرع الأمر والنهي والقضاء والقدر في تناقض، تناقض من الرب سبحانه وتعالى، جرأة متناهية في الجرأة، وطعنوا في حكمته وعدله، لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى، بأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة، لا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا لحكمة، لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى وعدله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل العباد يدورون بين فضله وعدله، إن أنعم عليهم في الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل منه سبحانه وتعالى، إذ لا أحد يوجب على الله تعالى أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح، كما تقول المعتزلة، وهي من المسائل التي فارق فيها أبو الحسن الأشعري شيخه الجباني. الله لا يجب عليه شيء، أمر الله سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل، إن أحسن وأعطى ووفق وأكرم كل ذلك فضل من الله، وإن خذل من خذل ولم يوفق. وذلك عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن يكون هناك ظلم، لأن الظلم أن يمنعك المانع ما تستحقه أنت حقك الخاص. لو أخذ الإنسان قلمك ومنعك ظلمك لأنه حق، لكن هل للعباد على الله حق حتى منعهم ذلك الحق فيوصف بالظلم؟ لا، ليس على الله حق واجب، وإنما هو فضل وإحسان. إن أمسك فضله وإحسانه عن بعض عباده حكمة منه إن ذلك عدل، وإن أنعم فإن ذلك فضل. لا يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى. وهؤلاء لا يؤمنون، طعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات في الشهر الثاني، ونقل عن أهل الكتاب قصة كذبها شيخ الإسلام، لذلك لم يطل في سردها، ومن أراد من باب الاطلاع فليرجع إلى كتب المقالات كالشهر الثاني ليطلع على قصة مصنوعة لإبليس.